الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان كلامه، في ذكر كلامه ببيان وصفية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة وسطية أهل السنة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بين الرافضة والخوارج، ويقال فيما سبق كيف ذكر شيخ الإسلام الرافضة وكيف ذكر الخوارج وهم قد كفرهم طوائف من السلف أو بعض السلف. فالجواب كما تقدم، المراد غير المكفرين، غير المكفرين. أما الروافض فمنهم من كفر، والخوارج كذلك كفرهم بعض السلف. الجمهور على عدم تكفير الخوارج، لكن بعض السلف كفرهم. فإذا عدهم هنا شيخ الإسلام رحمه الله من فرق الأمة، فالمراد بهم غير المكفرين، أي الذين لم يكفروا. نعم. ولا يدل على أن شيخ الإسلام لا يكفر الروافض، فلا يستفاد من هذا، يقال شيخ الإسلام لا يكفر الروافض لأنه ذكرهم من فرق الأمة في الواسطية، وقال لا يلزم هذا، لأنه قد يكون قد أراد الرافض الذين ليسوا بكفار، والروافض الذين هم لا زالوا على الإسلام. أما الذين هم كفار، هؤلاء أصلا ليسوا من الأمة، ليسوا من الأمة الإسلامية، فضلا يكونوا من فرقها. وذكر الهراس رحمه الله تعالى الشارح وصفية أهل السنة والجماعة بين الرافضة والخوارج في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وما ذكر واضح، الروافض منهم من يسب الصحابة، ومنهم من يكفرهم، ومنهم من يغلو ويغلون في آل البيت، ومن الروافض من يقدح في آل البيت كذلك ويتهم عليا بالنفاق لأنه كتم الوصية التي أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم على طرف نقض. حتى الروافض ليسوا جميعا غلاة في آل البيت مدحا، بل منهم من وقع في ذم آل البيت، في ذم علي بن أبي طالب، اتهمه بالجبن والخوف والنفاق حيث لم يظهر هذه الوصية بزعمهم. والروافض غلاه أله عليا رضي الله تعالى عنه، بل وسجدوا له، فلما انكر عليهم سألهم عن سبب هذا، قالوا أنت هو الإله، فأمهلهم 3 أيام كما ذكر شيخ الإسلام من هذه السنة. فلما لم يرجعوا عن فعلهم هذا حرقهم بالنار سلام الله. قال قولتها المشهورة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وهو مولا له، خد لهم الأخاديد وحرقهم. أنكر بعض الصحابة عليه كابن عباس، قال لو كنت محله لما حرقتهم ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، قال لا يعذب بعذاب الله، قال عليه الصلاة والسلام لا يعذب بعذاب الله يعني بالتحريق، لكن وافقوا علي رضي الله عنه على قتلهم، لكن مسألة التحريق يعني اجتهد فيها علي رضي الله عنه. طيب، وسبب هذه الفتنة عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني، أسلم نفاقا ودخل في الإسلام ليفسد على أهل الإسلام دينهم، مثل ما فعل بولس اليهودي مع النصارى، تنصر وهو يهودي لكن تنصر لإفساد دين اليهودية، فأفسد عليه لإفساد دين النصرانية، فأفسد عليهم، أفسد عليهم ذلك، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة. وقصة علي مع هؤلاء الروافض السبئية في قتلهم ذكرها البخاري رحمه الله تعالى كما جاء عن عكرمة رحمه الله. فهؤلاء هم الروافض، سموا روافض لأنهم رفضوا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر، ولما أتوا إلى زيد بن علي وقالوا ماذا تقول في أبي بكر وعمر، قال هما وزيرا جدي، قالوا إذن نرفضك، فقال لهم أنتم روافض، فسموا روافض. طيب، فأهل السنة جماعة وسط بين الخوارج وبين الروافض. الخوارج قالوا في آل البيت ذما وكفروهم، كفروا علي بن أبي طالب ومن كان معه ومن وقف معه، وخرج على أمة الإسلام. والروافض غلوا في آل البيت ووقعوا في ذم غالب الصحابة، بل منهم من كفر الصحابة ومنهم من سب الصحابة، وهم على أقسام. ولذلك فصل فيهم أهل السنة وأهل العلم، فمنهم طوائف كفار ومنهم ليس بكافر، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول، فاختفصل في هؤلاء، منهم من يكفر ومنهم من لم يكفر. فأهل السنة ترضوا عن الجميع، أهل البيت وغير أهل البيت، وأعطوا كل واحد حقه، لم يغلوا في أهل البيت كما غلى الروافض، ولم يقدحوا في بقية الصحابة كما قدح الخوارج وكما قدح الروافض، ولم كذلك يغلوا في أهل البيت، ولم كذلك تنقصوا أهل البيت، ولم يقعوا في ذمهم كما وقع الخوارج. وهذا إن شاء الله واضح، تقدم معنا شيء من الكلام فيه. هل ذكره شيخ الإسلام رحمه تعالى هنا؟ قد سبق أن ذكره رحمه الله، ولكن يذكره ويكرره تأكيدا لأهمية هذا الأمر. فقد سبق أن ذكر أدلة العلو وأدلة المعية، وأن أدلة العلو لا تنافي أدلة المعية، بل هي جائزة في حق المخلوق، ففي حق الخالق من باب أولى، وذكر الجمع في ذلك ممثلا بالقمر الذي هو مخلوق وهو مع المسافر، ولا يلزم أنه مع المسافر أنه مختلط به، اختلاط ذوات أو اختلاط امتزاج أو غير ذلك، لأن المعية في اللغة مطلق المصاحبة، ثم تكون بحسب السياق، قد تكون معية اختلاط وامتزاج، كان نقول الماء مع اللبن يعني مختلط ومتزج، قد تكون معية أوصاف، كن مع أهل التقوى، كن مع الصادقين أي بأوصافهم، وهكذا معية مصاحبة، معية القمر للشخص المخلوق، ومعية الشمس، وإلى آخر ذلك من أنواع المعية التي قد تقدم معنا ذكرها. وما ذكر هنا إن شاء الله واضح. والفرش الأرض في قوله الفرش، والبندقة حبة خردلة نوع من النبات. ولما أن الله جل وعلا بيده السماوات والأرض يقبض عليها ولا تساوي شيئا. بالنسبة للكرسي وللعرش، كل هذه السماوات العظيمة والأراضين لا تساوي شيئا، فكيف بالخالق جل وعلا يقال فيه أنه يحاط بسماء أو تظله سماء أو تقله، وهي السماء نعم منطوية بيديه جل وعلا، والسماء مطويات بيمينه، وأيضا الكرسي وسعها، والعرش أعظم من الكرسي. فكل هذا يتأمل الإنسان وجعله دائما نصب عينيه، عرف عظمة الله جل وعلا، ولا يمكن يكون محصورا نعم أو يحوزه شيء. فلا يتوهم مثل هذه التوهمات اللي توهمها هؤلاء، أن تحصروا سماء أو أن تكون السماء ظرفا له أو غير ذلك، وإنما هذا يأتي بسبب عدم قدر الله حق قدره. لكن هذه النصوص من تذكرها دائما لا يمكن يتوهم مثل هذه الأوهام التي لأجلها نفى من نفى عن الله جل وعلا العلو سبحانه وتعالى، وأنه في السماء وغير ذلك. نعم اقرأ الذي بعده.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. قال الشارح: قوله وقد دخل في الإيمان إلى آخره، يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع دعاءه ونجواه ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته، فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه.
جزاك الله خير. ذكر هنا شيخ الإسلام رحمه تعالى كذلك ما يتعلق بما يجب الإيمان به، وأنه جل وعلا قريب، وأنه سبحانه وتعالى كذلك في علوه، فكما هو في العلو فهو كذلك قريب، ولا ينافي هذا ولا هذا، ولا ينافي هذا ولا ذاك هذا. قد تقدم أيضا ذكر هذا، ويؤكد عليه شيخ الإسلام رحمه تعالى لأهميته للرد على الذين نفوا العلو، وإنه سبب نفيهم لأنهم لم يجمعوا، وكأنهم جعلوا أدلة العلو تناقض أدلة المعية، وجعلوا أدلة العلو أدلة القرب تنافي أدلة العلو. لكن لو جمعوا بين أدلة العلو والمعية وأدلة العلو والقرب وأثبتوا على ما يليق بالله جل وعلا، وهي ممكنة ليست مستحيلة نعم في المخلوق، فكيف تكون مستحيلة في حق الخالق؟ لكن لعدم فهمهم للنصوص المعية والعلو والجمع بينهما، وعدم فهمهم لأدلة العلو وأدلة القرب وكيف يجمع بينهما، حصل الضلال. فيؤكد على هذا للتوكيد على فهم الجمع, على فهم الجمع بين هذه النصوص, لأن ما أتى الضلال والانحراف إلا بسبب عدم الجمع الصحيح. فيقرر هنا كما أنه علي فهو فعلوه لا ينافي دنوه وقربه جل وعلا, فيثبت له العلو ويثبت له القرب ولا منافاة, ويثبت له العلو وأنه مع خلقه ولا منافاة بين ذلك. وذكر الشاعر الحراس رحمه الله تعالى هنا فيما يتعلق بالقرب, قال قريب قرب العلم والإحاطة, وهذا القرب العام, القرب العام من كل أحد. ومن أهل العلم من يقول إنما القرب قرب خاص كشيخ الإسلام ابن القيم, ومن العلم من يقول القرب على نوعين كما تقدم, العام والخاص. وهنا ذكر العام قرب العلم والإحاطة, يكون القرب الخاص وقرب خاص من أوليائه من عباد الله المحسنين المتقين. كيف هذا القرب؟ الله أعلم, له حقيقة تليق بالله جل وعلا لا نعلمها. كيف يقرب العبد, كيف يقرب الرب جل وعلا من العبد شبرا؟ الله أعلم كيف, ما نعلم, لكن يقرب نعم حقيقة على ما يليق بالله جل وعلا. ينزل كيف؟ الله أعلم, لكن ينزل. يدنو عشية عرفة, كيف يدنو, كيف يقرب؟ الله أعلم بكيف, لكن الله جل وعلا يدنو عشية عرفة من حجاج على ما يليق به جل وعلا, الكيفيات لا نعلمها. وهكذا يقال في القرب الخاص. نعم. وذكر الشاعر الحراس هنا القرب العام, فيكون قرب العلم والإحاطة هذا القرب العام, والقرب الخاص على ما يليق بالله جل وعلا حقيقة, حقيقة نعم على ما يليق بالله جل وعلا, كما نقول ينزل حقيقة حين يبقى ثلث الليل آخر للسماء الدنيا, ويدنو عشية عرفة حقيقة يدنو نعم هو جل وعلا على ما يليق, الله أعلم بالكيف, كيفيات لا نعلمها. هذا خلاصة ما ذكره هنا, وقد تقدم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق, منه بدأ وإليه يعود, وأن الله تكلم به حقيقة, وأن هذا الكلام وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره, ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة, بل إذا قرأ الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة, فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا, وهو كلام الله حروفه ومعانيه, ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال الشاعر الحراس رحمه الله تعالى: وقوله ومن الإيمان بالله وكتبه إلى آخره, جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله, لأنه صفة من صفاته, فلا يتم الإيمان بأنه به سبحانه إلا بها إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم, والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء, وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم, بمعنى أن نوع كلامه قديم, وإن كانت أحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته. وقد قلنا فيما سبق أن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف, فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه, وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه. فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله ونفى كلام الله عن الله وصفا وجعله وصفا لمخلوق، وكان أيضا متجنيا على الله، فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشاعرة، فقد قال بنصف قول المعتزلة، حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه ضاها النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة،
ضاها يعني شابه،
كما أنه ضاها النصارى في قولهم بحلول الناسوت اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت، وهو جسد عيسى عليه السلام، إذ قال بحلول المعاني إذ قال طيب. بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة، فجعل الألفاظ ناسوتا لها. والقرآن كلام الله، حيث تصرف فهمها كتبناه في المصحف.
فمهما
كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك على أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وأما معنى قول السلف منه بدا وإليه يعود فهو من البدع، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء لم يبتدئ من غيره، ويحتمل أن يكون من البدء بمعنى الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أن يرجع إليه وصفا، لأنه وصفه القائم به. وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور، كما ورد في أشراط الساعة. وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخل في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعها كلامه هو لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين.
حسن، جزاك الله خير. ذكر هنا شيخ الإسلام رحمه تعالى هذا الفصل، وقد سبق أن ذكر ذلك رحمه تعالى ما يتعلق بالقرآن وأنه كلام الله، وهو ما يتعلق بالإيمان بالكتب، لأن من كتب الله القرآن، ومن الإيمان بكتب الله ومنها القرآن، ومنها أن يؤمن العبد أن القرآن كلام الله جل وعلا. إذا صار الإيمان بالكتب يدخل فيها الإيمان بالقرآن لأنه من كتب الله، فيجب أن يكون إيمان العبد في القرآن بأنه كلام الله جل وعلا تكلم به سبحانه وتعالى بحروف وأصوات كما تقدم بيانه فيما سبق، وكرر رحمه تعالى توكيدا عليه ولأهميته، ولأن أكثر الفرق قد خالفت في هذا، فالقرآن كلام الله جل وعلا بإضافة الصفة إلى الموصوف، كلام الله كلام صفة والموصوف الله، والألفاظ والمعاني كما تقدم ليس الألفاظ فقط كما يقول المعتزلة، وليست المعاني فقط كما يقول أشاعرة، لأن المعتزلة عندهم هذا المخلوق كلام الله القرآن، يقولون مخلوق وهو كلام الله مخلوق، والله متكلم خالق للكلام، أي خلق الكلام، هذا كلامه كلام الله مخلوق. وأما الأشاعرة فيقولون لا، الألفاظ هذه ليست كلام الله وإنما عبارة عن كلام الله، عبارة جبريل أو عبارة محمد، وهي مخلوقة. والكلابية يقولون حكاية كما تقدم، وأهل السنة الجماعة يقولون لا، الألفاظ والمعاني، الألفاظ كلام الله والمعاني كلام الله، لفظ والمعنى، لأن الكلام لفظ ومعنى في لغة العرب، لفظ ومعنى، ليس الكلام في لغة العرب اللفظ دون المعنى، وليس المعنى دون اللفظ. والله جل وعلا أطلق أن القرآن كلامه، لم يقل اللفظ أو المعنى، فلما أطلق في أن الكلام في أن الكلام كلامه جل وعلا، فالكلام ألفاظ ومعان، فالقرآن كلام الله ألفاظه ومعانيه، لا كما يقول هؤلاء المعتزلة والأشاعرة والكلابي. وهو قديم النوع، حات الأحات، نوعه قديم، الله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما في الأزل متى شاء وكيف شاء. وما حاد الكلام هذا حادث، حيث شاء متى شاء، إنما أمر إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فأحاد الكلام وأفراد الكلام هذه في أوقات حادثة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، والذكر كلام من الله محدث بمعنى جديد متجدد. والقديم الأزلي نوع الكلام، كونه جل وعلا موصوفا بأنه متكلم كيف شاء ومتى شاء وفي أي وقت شاء، ففيه الرد على من ضل في هذا. وقد تقدمت قد تقدم ذكر الفرق الضالة التي خالفت أهل السنة الجماعة في كلام الله جل وعلا. ومن قال الألفاظ مخلوقة والمعاني غير مخلوقة فقد شابه النصارى في هذا، أولا قال بنصف قول المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، بل بعضهم صرح، حداقهم صرح أنه لا فرق بينهم وبين المعتزلة، وإن فقط المعتزلة لا يقرون بالمعنى النفسي بأنه كلام الله، وإنما يجعلون كلام الله فقط هذا المخلوق، ولا يثبتون كلاما نعم نفسيا نعم قام بالله عز وجل، ولا شاعر يثبتون ذلك، هذا هو الخلاف فقط، وإلا فهم متفقون على أن هذا القرآن مخلوق كما سبق أيضا هذا. وأيضا شابه النصارى في حلول اللاهوت في الناسوت، اللاهوت يعني الله جل وعلا، يعني الله جل وعلا، والناسوت يعني من الإنسان، يقول الله حل في عيسى، اللاهوت حل في الناسوت، يعني الله حل في عيسى. والذي يقول القرآن هذا مخلوق والمعنى النفسي القائم بنفس الله غير مخلوق، وإنما هذا تعبير عن المعنى النفسي، فقوله مثل هؤلاء، كانوا يقولون حل المعنى النفسي الذي هو كلام الله في هذا المخلوق الذي هو تعبير عن كلام الله. وذلك قال هنا ضاه النصارى في قول بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام، إذا قال بحلول المعاني يصلح إذ قال ويصلح إذا قال، لذلك في النسخة إذ في النسخة إذا كله جائز، يعني إذا قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة شابه النصارى، لأنه جعل الألفاظ ناسوتا لها، أي لذلك الكلام الذي هو المعنى القائم بنفس الله الذي هو غير مخلوق وإنما صفة الله، فكأن صفة الله حلت في هذا الكلام المخلوق، كما حل الله في عيسى، كما حل الله في عيسى، حل كلام الله المعنى القائم بالنفس الذي هو غير مخلوق الذي هو صفة في هذه الألفاظ، فهذه الألفاظ ناسوتا لتلك لذلك الكلام اللي هو المعنى القائم بنفس الله، هذا أراده رحمه وتعالى، فوقعوا فيما في شبه ما وقعت فيه النصارى بهذا المعنى. طيب، وما ذكر في كلام الشارح واضح قد تقدم، من هو بدأ وإليه يعود من البدو، من هو بدأ بالهمس من البدء يعني ابتدأ من الله، ومن البدو بغير همس بدأ، بدأ غير مهموس بمعنى الظهور، يعني منه ظهر بمعنى تكلم به جل وعلا وظهر منه، وإليه يعود إما وصل يرجع إليه، لأن الكلام وصف الله صفة، فيرجع إلى الله يوصل لأنه كلامه جل وعلا وصفه القائم به، وإما لما جاء في حديث حذيفة ليسرى لهذا القرآن في ليلة، نعم، حتى ليبقى منه آية وليسرى على كتاب الله في ليلة، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح عند ابن ماجه وغيره. والكلام كلام الله سواء بالتوراة أو بالإنجيل أو بالقرآن، التوراة بالعبرانية لغة اليهود، بالإنجيل السريانية لغة النصارى، بالعربية لغة، والقرآن بلغة العرب. نعم، بقي شيء وقت
دقيقتان.
طيب يقرأ الذي ما شيء في هذا احتاج، واضح صح؟ واضح. طيب،
قال شيخ الإسلام: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان، من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء تعالى. قال الشارح: قوله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه إلى آخره، تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها، غير أن قوله يرونه
قوله فتح،
غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. والعرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه.
أحسن، جزاك الله خير. ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع شيئا ما يتعلق بالرؤية قد أشار إليها، وهو يكررها هنا ويؤكد عليها رحمه الله ببيان أهميتها، خاصة هذه الأمور الثلاثة، يعني يتعلق بالعلو، يتعلق بالرؤية، ويتعلق بالكلام. حتى قال بعض العلم: من أثبت هذه الثلاث الأمور فهو على الغالب من أهل السنة، غالب من أهل السنة، لأن غالب أهل البدع ظلوا في هذه الأمور الثلاث، إما يتعلق بالعلو، بعلو الله عز وجل، أو في القرآن، أو في الرؤية. فلذلك يؤكد عليها رحمه الله تعالى ويبين مذهب أهل السنة والجماعة فيها، فمن أثبتها يعني قد سلم من الخروج من ذات أهل السنة، إلا أن يقع في شيء آخر، في شيء آخر، لأن القرآن يتعلق به مثلا أهل التعطيل، التمثيل، يتعلق بها صفات وغير ذلك. إثبات ما جاء في القرآن وأنه كلام الله وأنه صفته معناه يلزم إثبات الصفات، يعني على سبيل الإجمال هذه المباحث الثلاثة، وما يتفرع عنها من نجا فيها وسلم فيها الغالب أن يكون أهل السنة، إلا أن يكون قد وقع في شيء من الإرجاء وغير ذلك. نعم، والكلام في هذا قد تقدم، لكن أكد على ما يتعلق بأن الرؤية عامة في عرصات يوم القيامة المسلم والكافر، وهذه المسألة فيها خلاف، تقدمت الأقوال في مبحث الرؤية، هل يراه المؤمنون فقط أم الكفار المنافقون، أقوال فيها وقد مر ذكرها. طيب، أظنه واضح صح، يعني غالب الكلام قد ذكر وسبق ذكره، انتهى الوقت، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.